بيسأل ما هو وقت زكاة الفطر وعلى من تجب وكيفية إخراجها. زكاة الفطر كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة الكرام كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وأن تؤدى قبل العيد، وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو كما قال رضي الله عنه. لكن تسامح العلماء في إخراجها قبل ذلك بثلاث أو أربع أو خمس نظرا لازدياد عدد المسلمين وصعوبة الحصول على الفقير، منهم من قال قبلها بأربع أو خمس، منهم من قال في نصف الشهر، منهم من قال كالإمام الشافعي رحمه الله أن رمضان كله وعاء لإخراج زكاة الفطر، وإن كان الأقرب إلى الصواب أن تكون في العشر الأواخر أو في الخمس الأواخر من رمضان إن شاء الله. وعلى من تجب، تجب على كل مسلم عاقل، كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كما قال عبد الله بن عمر فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الله عز وجل رزق إنسانا بمولود قبل صلاة العيد بدقائق وجب على والده أن يخرج عنه زكاة الفطر، وجب على والده أن يخرج عنه زكاة الفطر، وهي تجب على كل مسلم ملك قوت يومه وما فضل عنه. يعني عنده أكل يوم العيد وزيادة يجب عليه زكاة الفطر، ليس كزكاة الأموال يشترط فيها بلوغ النصاب. نصاب زكاة الفطر أن يمتلك المسلم طعام يوم العيد وزيادة. لو عندك أكل يومين تدخر لبيتك أكل يوم وتخرج ما فضل زكاة. كيفية إخراجها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجها إلا للعمل أو للجنازة أو لعيادة مريض. يرون الجنازة وعيادة المريض من الأمور المباحة للمعتكف أن يخرج لها، والعمل إذا كان العمل ضروري أو لا يستطيع أن يتأخر، أو لو تأخر تضررت مصالح المسلمين. فرض لا يجوز إلا لنازلة، نازلة يعني صلى الله أن يعافي المسلمين ونرفع عنا البلاء والكرب. في مصيبة نزلت بالمسلمين، زلزال مثلا، فيضان، بركان، معركة، اسمها نوازل، يعني مصائب طارئة، مصائب طارئة. فيجوز القنوت مش في الفجر بس، إنما في الفرائض الخمس. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان شهرا كاملا. رعل وذكوان قبيلتين من قبائل العرب تظاهروا بالإسلام، ثم أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلبا أن يرسل إليهم من أصحابه من يعلمهم أمر دينهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعض نفر من أصحابه من حملة القرآن وأهل العلم يعلمهم الإسلام. فلما وصلوا إليهم وتمكنوا منهم أعملوا فيهم السيف، يعني قتلوهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقنت عليهم، يدعو عليهم في الصلوات الخمس. ولما أسر بعض المستضعفين من المؤمنين في مكة قنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الفرائض الخمس، يدعو لهم بفتح أسرهم وإرجاعهم إلى حضرة المسلمين. فمن قال بأن القنوت لا يشرع إلا في النوازل استدل بهذا وهو الراجح. ومن قال كالإمام الشافعي أن القنوت سنة في الفجر طيلة العام، حتى من مذهبه رحمه الله أن من ترك دعاء القنوت يسجد له سجود سهو. وإن كان رأي الشافعي، أنا شافع المذهب، وإن كان رأي الشافعي أنه مرجوح، لكن المسألة فيها سعة. يعني لو أنا مقتنع، يعني أنا رأيي الشخصي من خلال البحث والتحري إن القنوت لا يشرع إلا في النوازل، صليت خلف إمام يرى القنوت، وقف وقنت، أصلي وراي ابتداء ولا بصليش؟ يعني أنا داخل مسجد السلاب مثلا وعارف إن الشيخ بصلاة الشيخ إبراهيم بيقنت في الفجر، أروح أصلي في الصديق وأسيب السلاب؟ لا، أخش وأصلي. طيب الشيخ إبراهيم وقف ودعا، أحط إيديا جنبي مني وأعمل وش خشب؟ لا، أرفع إيديا وأؤمن على دعائي. خلاص، طب فضلت الشيخ إبراهيم هيصلي ورايا وأنا هو يرى أن القنوت في الفجر شرط، وأنا أرى أن القنوت لا، مش هدعي، يصلي ورايا لا، يصلي وراي. المسألة فيها سعة، وسعت السلف رضي الله تعالى عنه. خلاص واضح الجواب؟ زي برضو مسألة البسملة، الجهر أو لا الجهر في البسملة، مذهب بعض الصحابة والسلف، وعدم الجهر مذهب جمهور الصحابة وكثير من السلف. وما لكم فرق في الكلام بتاعي؟ خلاص. أنس بن مالك أيضا قال لما سئل قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. يعني أول حاجة يسمعها من النبي الحمد لله رب العالمين. خلاص. ومن الصحابة من كان يجهر بالبسملة. فضلت الشيخ إبراهيم قال لي، وهذا أيضا نعلمه من أئمتنا وقرائنا، أن علماء القراءات يثبتون البسملة في الفاتحة على حد من قال أنها آية من سورة الفاتحة. خلاص. المسألة فيها سعة، يعني دي ملهاش علاقة يا ترى الصلاة صحيحة ولا باطلة. طيب مش صحيحة باطلة، نمسك في بعض عليها ولا لا؟ لا ما نمسكش في بعض. المسائل سهلة، المسائل دي وسعت السلف، ودايما علماءنا علمونا ما وسع السلف يسعونا، يعني اللي هم أفضل مننا علما وعملا وإيمانا. الصحابة والتابعين وتابعين اختلفوا في مثل هذه المسائل، لكن هذا الخلاف لم يتعدى كونه خلافا علميا فقط، لم يسكوا في بعض ولا قطعوا هدوم بعض ولا يعني بدعوا بعض ولا الكلام ده. خلاص. ومثل المشهور أن الشافعية رحمه الله دخل مسجدا للسادة الأحناف أتباع أبو حنيفة، والإمام الشافعي مولود سنة 150 هجرية، وأبو حنيفة ميت سنة 150 هجرية. ومن عجب أن أبا حنيفة أكبر الأربعة، أكبر الأئمة الأربعة سنا، مالك أستاذ الشافعي، الشافعي أستاذ أحمد، يعني الثلاثة تلامذة البعض. فلما دخل الشافعي وهو إمام مذهب مسجد السادة الأحناف، فعلماء المذهب دايما كل ما الواحد يرتقي في العلم ربنا ينور بصيرته ويرزقه الحكمة، لأن انت عارف العلماء قالوا العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني قال أنا أعلم الناس، ومن دخل في الشبر الثالث قال أنا أجهل الناس. أول ما يقرأ كتاب تبين ثلاثة كده يقول لك بس يا أرض تهدي معلك أهدي، أنا شيخ الإسلام، ما حدش عارف يكلمه، ولو رقبته ومسدخ خده ومنفوخ في بعض، يا ابني روح فس نفسك. تاني بقى ما يخش في الشبر التاني يقول لك بس أنا شيخ المشايخ وأستاذ الأساتذة وعالم الأمة ومحد الزي، ويعني قول لي شيخ الإسلام أم ونقعد مكانه. لما ربنا ينعم عليه بالعلم الغزير يعلم أن ما يعلمه نقطة في محيط. قال الإمام الذهبي رحمه الله العلم بحر لا ساحل له، ملوش شط يعني، انت شايف اوله ما انت شايف اخره، والناس في هذا البحر كالدلاء، كل واحد مع دلو جردل، يعني كل ياخذ على قدر دلوه. لو كلنا كده مثلا، لو العالم يعني لو الستة من الأرض القارة الأرضية كل واحد معاه جردل، وروحنا المحيط الهندي أو الأطلنطي وكل واحد ميلة جردل، بلاش جردل خزان، هيخلص المحيط؟ مش هيخلص. خلاص. فكذلك العلم بحر لا ساحل له، فلما يوصل يرسخ في العلم يقول أنا أجهل الناس. فإياك إياك أن تكون أبا شبر أو اثنين، لا خليك ربنا يكرمك وتخش في الشبر الثالث فترزق العلم والبصيرة. خلاص. فالمهم الإمام الشافعي لو وزع علمه على العالمين من بعده لكفاه، مش هتعرفوا من الشافعي بس، احنا بنسمع الاسم بس، لكن الشافعي ده قال العلامة أحمد شاكر لو حق لأحد أن يقلد بعد رسول الله لكان الشافعي رحمه الله. فالشافعي لما دخل مذهب الأحناف قدموه يصلي الجماعة الكبار اللي بيفهموا اللي عندهم علم ورزينة، الصغيرين بقى يدخلوا ليه ويعمل ايه، عايزين يكسروا الجماعة الكبار. وقالوا بس الشافعي يخش بقى وهيدعي ويغيظنا، والجماعة تلمزت الشافعي فرحوا قوي، الشيخ بتاعنا داخل يصلي بقى وهينصر مذهبه ويغبر التانيب بدماغه في الحيط. فالشافعي لما دخل الفجر فصلى بالناس، صلى ولم يقنط. فلما طلع سألوه الصغيرين هون هنا وهنا، انت ما قنطتش ليه؟ قال احترمت صاحب المذهب. أبو حنيفة في التربة بس احترم أبو حنيفة اللي طلبة العلم يعرفوا الكلام. فيه اثنين من تلامذة أبو حنيفة اسمهم صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيبان، دول أكبر اثنين في مذهب أبو حنيفة، بل رأسيهما برأس أبي حنيفة في العلم، بل يقال خبارك حتى لجالي بقى أم أبو حنيفة ما كانتش مقتنعة أبوه أنه عالم. دايما إيه أزهد الناس في العالم مين؟ اثنين، أهله وجيرانه. أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، هم شايفينه قدامهم ليل نهار وكان صغير وكبر وبتاع، فبالنسبة لهم عالي يعني، لكن الناس بره عارفة أنه عالم وبتحترمه وتوقره. فأم أبو حنيفة لما كانت تحب تسأل سؤال، أبو حنيفة ده كان آية في العراق، فتقول له إيه اسأل لي أبو يوسف عن كذا وكذا، وهو أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة. فأبو حنيفة يروح عشان بر الوالدين، يا شباب شو بر الوالدين لدرجة إيه؟ مش تجحش لأبوك وسطك علي قد كده، نجيب لك مرقفون تزعق ناقص تأكل أبوك ولا حاجة. ربنا قال ولا تقل لهما أف، أف دي مش كلام، ما ركب على حرفين ليس بكلام. في علم اللغة العربية إن الكلام فعل وحرف واسم، فالكلمة أو الكلم أو الكلام ما ركب على ثلاثة أحرف، فاللي على حرفين دول أصلا مش كلام، والأف دي مش كلمة إنما صوت النفس. يعني مقولك اعمل حاجة انت ما قلتش لا ايه ولا لا، هتعمل بس من جوه متضايق، ربنا قال ما تعملش كده. مره الشيخ كشك واحده راحت له ابنها ضربها بالجزمه فبتشكيله، فجابه كان جارهم يعني الله يرحمه الشيخ، فبيقول له يا ابني ربنا قال ولا تقل لهم، انا ما قلتش اوف يا مولانا انا طاب الجزمه، اما استهدله طبعا. لا، في حاجه اسمها في اللغه العربيه التنبيه بالادنى على الاعلى، يعني لما ربنا يقول لك ما تقولش اوف، ما تقولش اوف فما فوق، وانت طالع بقى كده قطعتنا بيشتغل ايه ابو الفقاقه يعني. ف ما بنقول ايه فكان ابو حنيفه يروح لابو يوسف يقول له امي بتسالك كذا كذا كذا، يقول يا ايمان ما الجواب؟ فابو حنيفه يقول له الجواب كذا وكذا، فابو يوسف يقول له يا ايمان قل لأمك الجواب كذا وكذا. شوفوا فأبو حنيفة ده كان إمام عالم، فشوفوا هو في التربة نرجع بقى. فأنا بقول إن كان في المذهب اثنين بعد أبو حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. فكان الشافعي لما كان في العراق كان يحضر مجلس محمد بن حسن الشيباني، كان إماما يعني أكبر من الشافعي. فأحيانا محمد بن حسن الشيباني يقول كلام الشافعي له عليه اعتراضات كثيرة جدا، لكن لفارق السن، وده نتعلم الحتة دي، نحترم الأكبر مننا حتى ولو كان أقل مننا علما، السن الواحد له احترام يا أخوانا. فكان أبو الشافعي ومحمد بن حسن قاعد بيعلم يكتب اعتراضاته وما يكلموش، فلما محمد بن حسن يخرج الشافعي يستلم التلامذة بتوعه بقى يقول لهم تعالوا الشيخ بتاعكم قال كذا كذا وغلط، الصح كذا كذا كذا، ما يعرفوش ردوا، فيقولوا لما لا تكلموا؟ فيقول لهم تفسيرا عشان حتى ما يهز الشرطة قدام تلامذته، الأدب والإحترام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، لازم نتعلم من الأدب دخلنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، مش من الإسلام، من لم يرحم صغيرنا. الكبير يرحم الصغير، والصغير يحترم الكبير، والعالم يحترم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. مشايخنا اللي لونهم أبيض، الشيخ إبراهيم، نبوس إيده كلنا، الدكتور أحمد العدل، والناس الكبيرة، أبائنا الفضلاء دول. خلاص، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والإمام المخص. اللهم ارزقنا حاكما عادلا. مش عايزين نطلب في الحاكم العادل عشان الأمن القومي. الأخ بيسأل: ما هي صيغ الدعاء الواردة في حكم المخالفة؟ من صاحب السؤال؟ وماذا على المأموم؟ ما هي صيغ الدعاء الواردة؟ ما هي صيغ الدعاء الواردة وما حكم المخالفة؟ وماذا على المأموم؟ وهل يجوز للمأموم الخروج من الصلاة عند ابتداع الإمام؟ أنت يا ابني إرهابي يا ابني ولا إيه؟ كده ده ماله كده؟ صيغ الدعاء الواردة، والوارد الدعاء اللي احنا كلنا حافظينه: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. هذا خاص بركعة الوتر. قال الحسن بن علي ابن بنت النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم، قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في ركعة الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. الحديث الوارد، تسع عقومات اللي مردت في الحديث يعني. فالدعاء ده خاص بركعة الوتر. أما دعاء الفجر فيدعى فيه بما شئت، وأفضل الدعاء ما ورد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تدعو بدعاء القرآن. دائما يعني بيعجبني جدا دعاء الشيخ إبراهيم، يعني في الغالب لا يخرج عن السنة وعن القرآن والسنة يعني. وإن أردت الزيادة فليكن بعد أدعية القرآن وبعد أدعية النبوة، لأن القرآن طبعا أبلغ الكلام، والنبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ويعرف ما ينفعنا من الدعاء فيما يتعلق بيننا وبين ربنا. بعض الأئمة بيخرجوا فيجيب كلام من عنده، كلام المنصور والمنظوم، اعتداء في الدعاء، بل احيانا ممكن يدعي على الناس. انا اذكر مره قبل 7 سنين كنت بصلي جماعه شرعيه من 7 سنين، كان عندي درس هناك. المهم الكلام بركعه الوتر، احنا صلينا في ساعه، صعد لي قاعد يدعي ساعه. طبعا قطع مصلي، وهذا خلاف السنه، وربنا يهديه. مش هنقول ايه. المهم هو بيدعي بيقول ايه: اللهم لا تجعلنا اخيب وفد وفد علينا. المسألة دي محتاجة واحد يكون بيفهم في اللغة العربية. أخيب وفد، أنا ما أمنتش طبعا، وكان جنبي مني صديق لنا مدرس لغة عربية برضو إلى أطهر بسرعة زي كده. أخيب دي في اللغة العربية على وزن أفعل، من صيغ المبالغة. يعني ما أقول إيه، تعرف الدكتور حازم قال لنا من كام يوم كده لما جوز عيال قال لي صعب روح شوف النتيجة، لو عندك مادة قول له محمد بيسلم عليك، مادتين محمدين، قال له ابن محمد بيسلم عليك. صاحبنا مصفر في المواقف اللي هيعيد السنة، هيشغلوه معيد ده في الجامعة. فأخيب دي في خايب وفي أخيب، واحد شايل مادتين واحد شايل 4، إن هو أسوأ اللي على 4. فلما تقول اللهم لا تجعلني من أخيب الناس، يعني ممكن أكون من الخايبين، مش كده؟ دعيت عليا ولا لأ؟ دعيت عليا. فانا بعد الصلاه قلت له يا ابني تعالى، انت قلت كذا 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 كذا، وفهمته ان سالته لي على وزن افعل صيغه مبالغه، ما اسمعش كلامي وسابني ومشي. طب ليه انت بقى تحط نفسك في المزنق ده؟ ما عندك كلام ربنا، انت هتجيب ابلغ من ادعيه القران وابلغ من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا طبعا، خليك التزم بها وراح دماغك خلاص. واعتاد العلماء والائمه عموما أن يسحبوا دعاء القنوت في أدعية الفجر لمن يرى أن الدعاء في الفجر من السنة. بقولوا هل يجوز للمأموم الخروج من الصلاة عند ابتداع الإمام قد تظن أن الإمام مبتدئ وليس بمبتدئ. أصل اللي بيسأل ده حالة من اثنين، يا واحد من العوام يا عالم. من أدرك أن الإمام مبتدئ؟ أو من أدرك أن هذه المسألة التي خالف فيها ترتقي إلى حد البدعة؟ لا طبعا، الأصل عندنا عند أهل السنة، كلنا أهل سنة على فكرة، مش جماعة دقون بس، لا طبعا كلنا كده أهل سنة. لا مش المسلمين كلهم أهل سنة، لا لا، ما عندك شيعة. لا، أهل السنة هم يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة المنبوعين. فأهل السنة من قواعد مذاهبهم الصلاة وراء كل بر وفاجر، فله ولنا وإن أخطأ فعليه وليس له، ولله الحمد لله. بقول أخونا بقول حكم ألعاب البلاي ستيشن، احنا في اعتكاف يا عم، احنا مالنا بالبلاي ستيشن؟ مضيعة للوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، خص العمر بسؤالين، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه. ليه الشباب بقى؟ وقت الحيوية الدافقة والعطاء المثمر. فلما طلعت البلاي ستيشن هتقول يا رب كنت بلعب بلاي ستيشن، عليه العوض ومنه العوض، مش مستحي من نفسك يا راجل؟ خليك راجل شوية. فأنا أقول حكم ابتداء فنين لتلعب أجنبي أو الصلاة به، لما أنت عارفه يعني تصلي وحط مايكل جاكسون على شدرك تقابل ربنا ازاي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام أهدى أبو جهم. أبو جهم ده كان تاجر وكان من أسرياء الصحابة، وكان بيسافر بقى بيعمل استيراد وتصدير، بيسافر الشام واليمن وبيلف البلاد، يعني مستورد على حد تعبير زماننا يعني. فكان كل ما يسافر يجيب للنبي هدايا عليه الصلاة والسلام. فالمهم جاب للنبي مرة قماشة حلوة كده، فالنبي فصلها قميص، ده اسمه قميص مش جلابية. جلابية دي ثياب مين؟ يدنين عليهن من عدلوا بقى خلاص. لو قلت في السعودية أو في دول الخليج انت لابس جلابية هيقطع رقبتك، مش هيسئ، اما انت بتشتمه هيقطع رقبتك من الصين. لكن هنا خلاص احنا اتعودنا عليها يعني. المهم فجاب للنبي صلى الله عليه وسلم قميص فيه تصاوير، فصلى النبي فيه فرضا ثم خلعه بعد الصلاة وقال: ردوه على أبي جهل فقد ألهتني في صلاة آنفا. يبقى الثياب اللي فيها تصاوير وصور يحرم الصلاة فيها، خلاص واضح اهو. تصاوير ايه يعني؟ تصاوير عادية، ما بالك بقى صور ممثلين، ممكن يبقى يحط فنانة بقى وممثلة على الفانيلا، يا راجل ما ينفعش كده. وبعدين للرجولة علامات، أخي كان بيسألني امبارح عن الفضة للرجال، قلت له الفضة حلال، قال لي أنا ألبس سلسلة؟ قلت له طيب لما تلبس سلسلة وأنسيال وتمضغ لبانة بقي منك للرجل. إيه اللي فضل فيك للرجولة بقى بالله عليكم؟ يعني فضل فيه راجل إيه؟ ما فيش في أي ناقص بقى يطول شعره ويضفره، صح؟ خلاص خلص المسألة. فاخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا، خليك راجل. ايوه الاخوات فوق. طيب ما حكم النقاب وهل يجوز خلعه اذا غضب الزوج منه؟ وهل القدمين من العوره في الصلاه وخارجها؟ النقاب على الراجح من كلام اهل العلم انه سنه، النقاب، واللي شايف انه فرض ما يعترضش. التفصيل فيها وارد يعني، هي فيها خلاف واسع بين اهل العلم، لكن من حيث التحقيق العلمي والادله النقاب سنه وليس بواجب. لكن اذا لبسته المراه لا يجوز، كلام واضح، لا يجوز لزوجه ولا لوليها ابا كان او غيره ان 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 ان, أن يجبرها على خلع النقاب. امراه ارتأت لنفسها الفضيله والستر والعفاف وتشبهت بأمهات المؤمنين، النقاب في شأن أمهات النبي أمهات النبي صلى الله عليه وسلم كان فريضة وسنة في غيرهن، في حق غيرهن. فإذا انتقلت امرأة فلا يجوز لرجل أن يجبرها على خلعه، لا سيما وقد سلكت سبيل العفة لنفسها. وبعدين أين غيرة الرجال؟ أنت يعني واحد بنته أو امرأته تسترت تيجي تجبرها على خلعه؟ سبحان رب العظيم، فين الغيرة؟ أعرابي أعرابي رأى رجلا ينظر إلى امرأته فطلقها، فقالوا له تبيه زمها إيه؟ شوفوا شوفوا الرجولة، الغيرة من سمات الرجال. راجل ما بقولش ذكر، في فرق كبير جدا بالاثنين، كل رجل ذكر من غير عكس، في ذكورة في كل المخلوقات حتى في النواة ذكر وأنثى، لكن الراجل ده من خصائص الإنسان الراجل. خلاص، فصاحبنا قال إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب يلغن فيه. شفت مرة هو الأسد ليه؟ قالوا قالوا قال ملك الغاب ليه؟ تعرفين النمر أقوى منه والضبع أقوى من الأسد، بس ليه بقى ملك الغابة؟ عشان في ميزة ما يأكلش ورا حد، ولما يجيب فريسة ويأكلها شبع منها ما يرجع لهاش تاني، ما يأكلش منها وجبة تانية. هو ده نظام النمر، ممكن يأكل والضبع بيأكل من ورا الأسد. شوف عنده العفة والعزة، أنا أكل والناس تأكل من أكل من ورايا، لكن أنا ما أكلش من ورا حد، والأكل البيت ما يلزموش، عشان كده بقى ملك الغابة. فصاحبنا قال إذا وقع الذباب قدام منك طبق كباب دبانة واعد فيه، خلاص ما يلوع ونفسك تاكل ماله على جنب. هو ده، شوف المعنى العظيم. وبعدين يأتي الإسلام فيربي الغيرة في نفوس المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، وربي أغير منه، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. والنبي قال: لا أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، لا أحد أغير من الله. بدي غيرة من سمات الرجال. إذا لما بنتك أو زوجتك تسلك سبيل العفة عينها عليه، مش تحاربها. القدمين في قدمين المرأة طبعا، يعني عورة في الصلاة وخارج الصلاة. والمقصود بالعورة ظاهر القدم لا باطنه، يعني من فوق من تحت مش عورة في الصلاة، لكن في غير الصلاة عورة. ما حكم حلق اللحية وتقصيرها؟ وما حكم حلق الشارب بالموس؟ حلق اللحية لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا اللحى. بدأ إيه؟ النبي قال إيه؟ أمرنا هم قوليا خلاص، والنبي كان مطلق لحيته، بدي سنة إيه؟ فعليا. ولما دخل الرجلين من أهل الروم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق، فقال عليه الصلاة والسلام: من أمركم بهذا؟ قالوا: ربنا، يعني السيد والحاكم بتاعهم. قال: لكن ربي أمرني بهذه. ثم اللحية فطرة بني آدم، يا ابن أمي لا تأخذ ولا برأس، يعني كانت موجودة قديمة خلاص. لكن عايز أقول حاجة، اللحية ليست هي الإسلام، اللحية ليست هي الإسلام. كم من ملتحن يسيء إلى الإسلام، وكم من حليق يحسن إلى الإسلام. مش معناها أنه يفضل حالة، لا، أنا أقول للمش ملتحين كويسين ياريت تكملوا الإسلام وتلتحوا، وبقول للملتحي الوحش ياريت تبقى كويس وتبقى عنوان كويس لدينك. فمش عايزين نضخم المسائل خلاص. اللحية ليست هي الإسلام، إنما هي جزء من الإسلام. والمفترض أنك إذا التحيت وأطلقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبهت بالنبي في الظاهر، أن يكون الباطن أعمر من الظاهر، مش لحية وخلاص. الإسلام مش لحية وجلبية، الإسلام أعم من ذلك. يعني لحية وجلبية وعقد الوالدين، كذاب قاطع رحمه، سمعته سيئة جدا وسط الناس. طب لازمتها إيه بقى؟ لابد أن نكون عنوانا لديننا، وأن نكون يعني نموذج حسن للإسلام. إذا سلكت هذا السبيل فاعلم أن كل حركة محسوبة عليك في سلوكك، في أخلاقك، في أفعالك، في علاقتك بالناس. يبقى نكون على قدر المسؤولية. يعني حكم حلق الشارب بالموس، الإمام مالك يرى أنه بدعة وأغلب أهل العلم يجوزونه. أخي بسأل ما تستقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيله ما يغيظ. الجواب: لا أعلم. سؤال تفسير. يعني عموما الكلام في التفسير كلام شديد. الإمام الأصمعي رحمه الله، وذكرت لكم بالأمس أن الأصمعي إمام أهل العربية ولم يكن له نظير في دنيا الناس في إلمامه باللغة العربية، يقول: كنت إذا سئلت في آية غيبت فيها 120 تفسيرا. يعني قبل ما يتكلم يراجع في تفسير الآية دي 120 تفسير. أنا مش عارف بيعمل إيه، أنا عندي في مكتبتي 42 تفسير. مفكر يعني أنا جمعت كتب التفسير، فعلا أنا جمعت السواد الأعظم، معرفش بيدا إيه جابوا منين يعني. وعشان أقرأ 42 تفسير في آية، طبعا أنا بخرج بحصيلة علمية ملهاش مثيل يعني، لكن بكون خلاص روحي راحت. لكن الكلام كلام الله عز وجل عسير. لأجل هذا قال الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يبقى القرآن مش بالسدر، لازم تراجع المسألة. ورحم الله شيخ العلامة الدكتور محمود النقراشي من كبار أساتذة في علوم التفسير في الأزهر، وكان من أورع الناس ومن أعلم الناس في التفسير، وكان إذا سئل في تفسير آية، ولهم مؤلفات في التفسير كثيرة جدا، وكان عضو لجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في جامعة الأزهر، دي أعلى منصب علمي ياخده إنسان في الدنيا. كان إذا سئل في آية لا يجيب حتى يراجع التفسير. حتى سألت مرة في تفسير سورة المائدة وله فيها كتاب، يعني هو كاتب تفسير سورة المائدة، فقال: أراجعه. قلت: يا شيخ لك فيها كتاب؟ قال: أراجعها. فسكت رحمة الله عليه. فأنا أحذر إخواني، التفسير كلام الله لا يتكلم فيه إلا بيقين وبيقين. أخي بقول: ما الحكم في صناديق الادخار في الشركات التي تقسم من مرتبات الموظفين أثناء خدمتهم كل شهر وبعد المعاش يأخذ مبلغ كبير حيث أنها تستثمر في البنوك وسكرة؟ الحكم في صناديق الادخار زي الخصومات اللي تقسم من الموظفين في المعاشات يعني، مش كده؟ ولا يقصد إيه؟ مش كده؟ أمر فيها جائز. هو متأكد؟ لو كانت في البنوك ممكن يشيل نفسه من السنة دي. لا، في بنوك، في بعض الوظائف الحكومية لا تستثمر في البنوك، مش حكومة قطاع خاص يعني، لا متأكد أنها تستثمر في البنوك يشيل نفسه منه عشان ما يتخصمش منه. أسألك بالله يا شيخ عاطف تطلب من الشيخ إبراهيم التخفيف في صلاة الفجر. طيب حاضر، رد الشيخ سمع. بس انا شايف ان الصلاه معقوله يعني نخفف احنا في رمضان يعني، لو ما تعبناش في رمضان نتعب امتى؟ انا قرات السؤال والله ما خدت بالي، بس هو ما فيش فيه حرج ان شاء الله يعني. اما مساله التخفيف، النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ بن جبل يعني: من امن فليخفف، وقالها صراحه له لمعاذ بن جبل يعني. هذه مساله لا حرج فيها، لكن انا من وجهه نظري ما اعرفش، انا بحب الشيخ ابراهيم صلى ورايا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار، فكيف يدخل المسلم النار يوم القيامة ثم يخرج منها بعد ذلك تدخل الجنة إذا كانت ذنوبه كثيرة ولكنه مسلم واحد بالله؟ من قال لا إله إلا الله وعمل بحقها حرمت عليه النار. طب قال لا إله إلا الله ولم يعمل بحقها، فأتى بحسنات وسيئات، فيدخل النار ابتداء ثم لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا منافق نفاق اعتقاد أو كافر أصلي، وأما المسلم فلا يخلد في النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة طويل في البخاري ومسلم في آخره، قال: فإذا شفعت الملائكة، شفعت النبيين والمؤمنين والشهداء، قال الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الشهداء وبقي أرحم الراحمين، فيضع الحق تبارك على يده في النار فيخرج منها أناسا قد أحشوا، الجحش يعني بأفح، والعياذ بالله. اللهم سلم وعافنا وإياكم من النار والحبيب بأفح. قال: فيلقون في نهر الحياة، في نهر بالجنة والنار اسمه نهر الحياة. قال: فتنبت إليهم لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل ده تعرفين زمان قبل السد العالي كان بتيجي المية من بحيرة فكتوريا من أعالي الحبشة حيث منبع نهر النيل، تيجي تمشي كده فتجيب المية معاها ايه؟ الطمي. الطمي ده فيه كل المواد الخصبة اللازمة لإنبات الزرع، فلما كانت ترميها الجنبين هذا الطمي لو وضعت فيه حبة فثبتت في الطمي يمر عليها 24 ساعة تنبت من سرعة من خصوبة التربة. وهذا مثال تقريبي أنهم تعود إليهم نضرة اللحوم بسرعة شديدة. خلاص، فالشاهد يعني، والنبي قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهلنا في النار، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، اللي هم المسلمين يعني العصاة. بعدين يقول لما يطلعوا كل اللي في قلبهم مثقال ذرة: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، أقل منها بقى. أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان، حبة الأمل، وزن شعيرة من إيمان، أخف من حبة أمل. خلاص، يبقى المقصود من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها، كما قال بعض أهل العلم من السلف: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مش كده؟ لكن أي مفتاح لابد من سنان. تقول مثلا مفتاح الشقة اتقطم، فتاخد المخطوب وتروح بتاع المفاتيح يعمل لك نسخة عن نسخة، يجيب لك مفتاح بس لازم يخرطه عشان يعمل السنان زيه، مش كده؟ لو خدت المفتاح ورحت فتحت هيفتح؟ لازم سنانه. خلاص، فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأسنان هذا المفتاح العمل بشريعة الإسلام، انك تكون مسلم تعمل بطاعة الله عز وجل. ففي مسلمين بيأثروا ما بيعملوش بالطاعة، يبقى مسلم عاصي إن عامله الله بعده أدخله النار حتى يطهر من ذنوبه. نسأل الله العافية أن يكون أهل الجنة رأسا وظلالا. لماذا قال بعض الشيوخ لأنه حلال إهدار دم أنور السادات؟ أنت والله إرهابي باين. وهل يجوز إهدار دم شخص يصوم ويصلي؟ أنا ما أعرفش إن حد أهدر دم أنور السادات. أنور السادات راجل مسلم، وقال: أنا في ذمة الله كان يعمله بإحسانه، وإن كان مسيئا فعفة الله ورحمته وسعت كل شيء. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم. الكلام في أعراض الموت الآن لا ينفع ولا يضر. إن كان أخطأ في الإسلام فيرد عليه خطأ، يعني مثلا زي مثلا طه حسين. مثلا طه حسين رجل كان أديبا معروفا، له كتابات، كتب كتابات كتير خرف فيها، أساء إلى الإسلام، إحنا نرد على الكتابات دي، لكن هو يا ترى في الجنة ولا في النار؟ مش شغلتنا إحنا دي، بتاعتنا الجنة والنار دي. هذا من خصائص الحق سبحانه وتعالى، إن ربنا لو دخل أبو جهل وفرعون وهمان وأبي بن كعب وهؤلاء الكفار دخلهم الجنة ودخل كل موحد النار، حد يقول له عملت كده ليه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. لكن رحمة ربنا قال لنا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أن الله عادل، لكن برضو مش عارفين. فإحنا نرد الخطأ والشخص في ذمة الله، إن عمله بعدله عمله، إن عمله برحمته عمله سبحانه وتعالى. كم عدد تكبيرات صلاة العيد؟ إحنا لسه في رمضان يا ابني، أنت مستعجل ليه؟ ما عدد تكبيرات صلاة العيد؟ وهل تكبيرة الإحرام تدخل ضمن هذه التكبيرات؟ تكبيرات العيد في الركعة الأولى 7 على تكبيرة الإحرام، في الثانية 5 على تكبيرة الانتقال. واضح الكلام؟ تكبيرة الإحرام اللي هي الأولى خلاص، والثانية تسمى القيام من الركعات تسمى تكبيرة. يبقى تكبيرات العيد الأولى 7 عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ده واحدة وتعد 7 بعدها. لما تقوم من الركعة الثانية الأولى للثانية بتقول الله أكبر، تعد بعدها 5. واضح كده؟ بقول وماذا يقال في كل تكبيرة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا معينا، إنما الذي ثبت عن معاذ بن عمر وغيرهما من الصحابة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما حكم عدم إخراج زكاة الفطر؟ طبعا آثم وحق لا يسقط بالتقادم. النبي عليه الصلاة والسلام فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. يبقى لازم تخرج لازم تخرج. يفوت الاعتكاف وأنا خايف أن أؤسئ. أنا مش فاهم السؤال، بس هو بيقول لي ماذا أفعل بعد رمضان وصحبتي ومنزلي إلى حد ما. يعني لأن فهم السؤال يعني أعمل إيه بعد رمضان، خايف إنه الشيطان يضحك عليه تاني وينخر في ودانه، ما عادش يصلي، ما عادش يعمل حاجة صالح. الثبات يا إخواني، الثبات على دين الله عز وجل أمر مهم جدا. الفتن يعني تحيط بنا من كل جانب، لكن لابد أن يكون المسلم على مستوى التحديات. عبد الله بن حذافة السهمي كان من خير الصحابة، وعاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن حتى أدرك خلافة عمر، وجاهد في سبيل الله وشارك في فتح البلدان. كانوا في بلدة من بلاد الروم في أحد المعارك، ملك الروم قال لهم لو وجدتم في أسرى المسلمين رجلا من أصحاب محمد فأتوني به، جبوه لي حي. فالمهم وقع النصيب على مين؟ عبد الله بن حذافة، عرفوا انه صحابي فجبوه. فملك الروم عنده هدف، نفسه يفتن واحد من اصحاب النبي عشان يقول انا خليت واحد من اصحاب محمد يكفر بالله. فقال له هديك نص ملكي وتتنصر. فالله بن حذافة قال له لو جمعت لي ملكك وملك العالمين على أن أترك ديني طرفة عين ما تنصر. قال له أتينا اعمل أنت عايز تعمل. قال أنت وشأن. فحطه في السجن 3 أيام لا أكل ولا شرب، لما بطنه تلاوت من جوع وهيموت دخل له خمرة ولحم خنزير ما كالش خلاص. جابوه وجابوا 2 من أصل المسلمين علقوهم، وبعدين حطوهم في الزيت المغلي. تنصر مش هتنصر. قال لهم خلاص ارموه في الزيت المغلي. خدوا له الزيت المغلي هو ماشي يعيط بكى. فقالوا له ده بيبكى، قال بس رقي قلبه وخاف على الدنيا رجعوه. ها نصر؟ لا. بتبكي ليه؟ قال تذكرت الموت فإذا هي نفس واحدة تخرج في سبيل الله، ولدت لو أن لي بعدد شعر رأسي أنفس فيلقى بها واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. فيئس منه قال له طيب تبص راسي وسيبك؟ قال له لا، أنا وجميع أسرى المسلمين وبص راسي مش مشكلة، راس كلب ب60 داية ونأخذ المسلمين ونمشي. فقبل رأسه ثم ساق إخوانه إلى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما سمع بالقصة قال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. شوف الفهم، شوف الثبات، مغريات الحياة لم تغره عن دينه. فدينك هذه كما قال ابن عمر دينك دين هو لحمك ودمك. الثبات يا إخواني، ومن وسائل الثبات بعد رمضان أولا الدعاء.
يصلي على طاعته لما النبي يصلي مش مره ولا اثنين ده على طول ماشي الدنيا تضحك عليه. فلوز بربك او اوي الى ربك الشديد لوز بالله عز وجل يا رب احميني اعصمني قل له كده اهو مش لازم بقى تكون حافظ باللغه العربيه القح قل له اللي انت عارفه وربك رحيم. يبقى قلنا واحد رقم واحد الدعاء، اثنين انك تحاسب نفسك اول باول ما تسيبش نفسك كده ايه هتغلبك. يبقى المحاسبه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، لما تحاسب نفسك هتعرف الغلط. فالمعرفه التاجر الشاطر بيجري حساباته اول باول عشان لما يحس ان في بدايه خساره يفتش في ايه غلط فيرجع يقف على رجليه تاني. لكن اللي سايب الدفاتر بايظه والدنيا مش عارف يروح في داهيه يلاقي نفسه مره واحده اعلن افلاسه. فحاسب نفسك. ثالث حاجه بقى ودي اهم جدا الصحبه الصالحه. قلت لكم اول يوم في الاعتكاف هنا احرص على اخ صالح تصاحبه في الله. الصحبه الصالحه الصاحب ساحب والقرين بالقرين يقتدي. وقل لمن تصاحب اقول لك من انت وودت الزانيه لو ان النساء كلهن زواني. فاحرص دائما. والنبي قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. خلاص كده خمسه او اربعه التوبه باستمرار. كل ما تعمل ذنب ما تخليش الشيطان يقول لك ايه هي خربانه خربانه وانت رايح 60 ده وداخل النار داخل النار فتيأس خلاص اعمل كل حاجه بقى. لا قال الشيطان لربه وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت ارواحهم في اجسامهم. فقال الله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. والله قال في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب بما يقارب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. خلاص نطولنا أنا عايز أحضر خطبة الجمعة والله مش عارف إيه الجماعة بتوعكم. طيب خلاص طيب. لا 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 في إخوة مع الشيخ إبراهيم جماعة أبائنا الكبار ما كده طب أنا عايز أخطب الجمعة أنا ما فيش في دماغي ولا كلمة. طيب خلصنا دول خلاص يعني تعطيهم لي تاني ليه؟ تشتغلني ولا إيه؟ كيف ينجو شاب من كيد امرأة تدعوه بعد الاستعانة بالله. افصل أي علاقة بينك وبينها واعملوش خشب ما تتكسفش من أي حاجة. المسألة دي صعبة جدا ولا يكاد ينجو منها أحد. النبي قال في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال إيه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مسألة النساء دي اقفل الباب بخرسانة مسلحة مش بالقفل والله بكلم بجد بخرسانة مسلحة وربت الباب فتنة النساء أشد فتنة تمر على ابن آدم. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. كلمة واحدة ابتسامة جميلة دي أطرح في ده. واحد صاحبي قال لي كنا في مرة عدت بنت وبيقول لي بنت وحشة كمان مش حلوة. الواد اللي جنب منه قال إيه الحلاوة دي يا جميل؟ بيقول لي تاني يوم عدت من نفس المكان ومستنية. بدأوا يضحكوا لبعض، لقيت موقف في الزنا. كلمة وحشة. بس هو قال لها إيه الحلاوة دي فكر أجمل واحدة في الدنيا. العيال زمان ثلاث بنات ماشيين فبقول لي أجمل واحدة لابسة جزمة حمراء. مفيش ولا واحدة لابسة جزمة حمراء فكل واحدة عمالة تبص على نفسها. فباب النساء إخواني لا تتهاون فيه. يقولوا عليك إف ما بتفهمش جاي من الفلاحين يقولوا اللي يقولوه لأن في المقابل هتروح في 60 ده. هل الإسبال من الكبائر وما هو الإسبال؟ الإسبال إن يكون هدومك تحت الكعب، الكعب ده اللي هو البزين اللي على صفحتي القدم. اللي تحت ده اسمه مؤخرة القدم. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: كل ما هو أسفل من الكعبين في النار، كلام واضح أهو. خلاص؟ وقال من جر إزاره خيلاء لن ينظر الله له يوم القيامة. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن المسبل إزاره وقال عليه الصلاة والسلام أذرة المؤمنين إلى أنصاف السقين، خلاص. والله قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي لم يكن مسبلا عدت وتقاليد وتربنا ومش عارف ايه المجتمع يسخر مني، لما عملنا برموضة موضة كله مش وراه. تم قلنا سنة من الأول وهتاخد أجر، ما كان أحسن مش كده؟ العلبة تمشي لابسة البرموضة في الشارع وناقص تروح بوق جامعة. طب اشمعنا بقى لما قلنا السنة كانت وحشة، ولا لما تيجي من الغرب تبقى جميلة من عندنا تبقى وحشة؟ قول يا ابني. نعم. لا لا يبطل الصلاة، الإسبال لا يبطل الصلاة. من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام، يعني أثم لكن ليس ببطلان الصلاة. هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة تدريجية كبديل للقانون الوضعي، أم يجب أن تطبق بصورة كاملة، وما هي كيفية ذلك إن أمكن تطبيقها بصورة تدريجية؟ السؤال ببساطة، الشرائع الإسلامية نزلت مرة واحدة ولا على مدار 23 سنة؟ عائشة رضي الله عنها قالت لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لقلنا سنزني، لا تشرب الخمر لقلنا سنشرب الخمر. يعني إيه؟ ربنا تدرج بالعباد فنربي الناس ونتدرج بهم، خلاص. الناس مسلمين في الجملة، لكن أحيانا بيخافوا من الشرع إنه مش عارفه. هو مسألة السرقة مثلا، خلاص، يقول لك يقطعوا إيدي الناس يا عم ويقطعوا الودان، بقى دلوقتي طالعة موضة جديدة بقى، أنا ما أعرفش إيه حاجة لتطبيق الودان، يعني إيه في الشريعة اللي يعملوا غلط نقطع ودنه؟ طب اليمين ولا الشمال؟ طب الاثنين مع بعض؟ مش عارف انا، خلاص. لكن اقول لك ايه، هيقطعوا ايدين الناس. هو انتوا خايفين ليه من تقطيع الايدين؟ الحرامي عندنا في القانون الوضعي بيبقى حرام صغير، سرق بالطين ولا حاجه، ولا فرخه من على سطح الجيران، ولا محفظه او موبايل بخمسين جنيه، خد مثلا 3-4 شهور في السجن، بيخش حرام صغير يطلع شيخ منصر، شيخ منصر اللي يطلع معلم كبير، خلاص. أنا فاكر كويس جدا من كم سنة في موظف هنا في أحد البنوك اختلس 10 مليون جنيه، خدهم وراح ظبطهم وراح تاني يوم للمدير قال أنا خدت امبارح 10 مليون جنيه من البنك. يا ابني قول وغير. قال لي أنا خدت 10 مليون. اتدوروا في الحساب وفين الكلام سليم. طب نبص رجلك رجعها يا عم الحاج، روح بلغ عني، أنا واخد 10 مليون، روح بلغ عني. شمال يمين خلاص. اللي كان بيحكي لي الكلام ده محامي اللي واخد قضيه، المحامي اللي كان ماسك القضيه. المهم صاحبنا خد 9 مليون، خيفهم تحت البلاطه قدام في بنوك وتشتغل، خلاص. القضيه دي اقصى مده هياخدها زيك 15 سنه، خلاص. ده لو هيكمل ال 15 ممكن يطلع المده في البنوك او 3/4 المده، وسنه السجن كام؟ 9 شهور. ولو اتحكم عليه بيتحكم عليه من اول يوم يتحبس فيه، يعني لو قعد السنه القضيه شغاله على ما يتنطق بالحكم يتحسب السنه دي. صاحبنا اجر محامي ساب لاولاده 500,000 جنيه، ومعاه 500,000 جنيه شغل بيه القضيه. صاحبنا كان قاعد هنا في اسم اول ولا اسم مش عارف، اوضه 5 نجوم، زوجته واولاده اكله وشربه كله بالبيت، ده زي الفل، خلاص. المحامي كان شغلته يؤدي النطق بالحكم اكبر مده ممكنه. ان قعد 2 سنين هنا محسوبين، 3 محسوبين كده، خد بالك. وصاحبنا يخش السجن الى مؤدب وهيصلي ويسمع الكلام 100 100، فيطلع من نص المده. صاحبنا هيطلع ال 9 مليون يبقوا كام؟ 12 13 ولا حاجه بقى، ما هم شغالين، خلاص بقى باشا. ويطلع الناس تقول له اتفضل يا معالي الباشا، اتفضل يا معالي الباشا، وافتحوا له بقى زي الفل. يبقى القانون الوضعي منع الجريمة السرقة، بالعكس ده قننها وخلها زي الفل، الحرام بقى باشا. لكن لو هتقطع ايده، لو معاه 10 مليون، لو معاه مليار، لو معاه 100 مليار، كل ما يعدي على الناس ده حرام، حتى لو خايف منه ده هو حرام، فعمره ما هيسرق، خلاص. تعالى بقى، وبعدين هو مين اللي بخاف من قطع ايد السارق؟ الحرام، مش كده؟ انت بتفترض في نفسك حرامي ليه؟ يا عم ان شاء الله يقطعوه، انا مش هسرق، يعملوا اللي يعملوا فيه، مش كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ما الاسلام لما قال اللي يسرق هنقطع ايده، يعني اللي هيسرق منك هنقطع ايده، واللي هيسرق مني هنقطع ايده، مش كده؟ لو واحد سرق مني مثلا 1000 جنيه انا اقول لهم شوفوا علقوه وسيبوا لي اشدخوا حته حته. خلاص مش ده اللي بيحصل؟ لما تيجي عندك عايز تقطع رقبته قطع. انا واحد قال لي مره واحد دخل عليه ومراته واولاده عشان سرق منه ايه بتاعه. فالتاني قال له اتنين بيكلموا بعض انا. قال له والله لو انا كنت بجيت بطل. ربنا شرع ربنا تطهير الكامل. اقطع عرقي وسيح دمه. خلاص؟ فبعض المسلمين مش فاهمين ابعاد وبعدين الشريعه مش حدود كل بلد. الحدود جزء من الشريعه. فاحنا نعرض الاسلام بصوره جيده واحنا في نفس الوقت نكون كويسين. الدكتور حازم في نفس التهجد قال لنا الراجل اللي اسلم ولا خرج مصر ولا ايه؟ ولما جه هنا ابتدى افعالنا زي دي. احنا افعالنا زي الزفت فعلا في حقيقه. عايزين نبقى كويسين. لما الناس تشوف مننا الانضباط والادب والاخلاق والاحترام والامانه والصدق والحد كل ده يقول لك ده هذا الاسلام ده الاسلام حلو اهو. لكن شايفين مننا الكذب والغش ومقطعين هدوم بعض ومقطعين المواريث وكنا حاكم قواضي طلاق وخلع والدنيا مقلوبه. فهو شايف الاسلام المسلمين حالهم مايل. هيسلم ليه؟ يعني من دايره يا قلبي لا تحزن. خلاص بقى مش فارقه يعني. فضلت الشيخ ماجد النهارده كنت صورت لي ده لما تشوف عالم بقول له خلاص. من الاعتكاف مع المعلمين في القيمه الكبيره حتى نتعلم القيمه الكبيره المين. دي يعني؟ دي 5 نجوم بياكلوا فول وطعميه. عايز تاكل فول وطعميه؟ أنا مش فاهم السؤال والله. أنا أحبك في الله وأنا أحبكم في الله. جزاك الله خير يا سيدي. ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات وسماع الأغاني؟ أنت عارف طبعا سماع الأغاني وشعرها والمكياج والقصير والطويل كان زمان في أول التسعينات كده. أنا قعدت سنين ماشي طيب خلاص ما فيش تلفزيون مثلا بعد كده سنين 10 سنين ولا حاجه ما فيش تلفزيون. فكان زمان اقصى حاجه تشوفها نص كم. فجاه مره كنت انا واحد صاحبي على التلفزيون فلقيت ايه؟ قلت له يا عم في حرام عليك يا عم. قال لي في ايه؟ قلت له زمان طالعين له وزخه دي وبتاع. قال لي يا عم انت في ايه؟ انا العفريت اللي كيفني بقى وبتاع مستغرب جدا ايه اللي بيحصل يعني؟ وصلنا مستغرب ده عادي جدا ده في اوسخ من كده. فشيء طبيعي. انت لا يخلو الامر من سمع اغنيه من كلمه سيئه من منظر سيء. وبعدين صاحب السؤال اضرب به خلاص. النبي قال عليه الصلاه والسلام كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما اللمس والاذن تزنيان وزناها السماع الى ان قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والله قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ف دي المعاصي. ناهيك بقى عن مضيعه الوقت والسموم اللي موجوده في الافلام والمسلسلات والواقع المكذب وانه الافكار الهدامه التي تحشى بها الافلام والمسلسلات عشان يقنعك مثلا ان ولد لقيط امه زنت فيه وبعدين بنته في فيلم الخطأ بتاع الحليم زمان عشان يقنعك بان اللي امه عملته ده حلال. يجيب لك مشاهد مؤثره جدا في الاخر. لما سمعنا الفيلم كلنا عيطنا. اللي سمع الفيلم في الاخر تعيط جدا وتتعاطف جدا مع القضيه مع انه امه زانيه. ده ولد لقيط امه ارتكبت جمله من الاخطاء زنت ثم ادعت العفه على زوجها وادخلت ابن الزنا على زوجها على انه يعني مصايب متركبه. وفي الاخر انت تعيط يا عيني والبطل مسكين والله ادي المصيبه يا ولد. افكار مصيبه عشان يقنعك ان الجواز العرفي حلال. يجيب لك بقى ايه الرجاله دول يعني زي البهايم وماسك الكرباج ضرب مش عارف ايه وان الاب ظالم ومش قادر يجوز البيت. فالحل الوحيد تتجوز عرف. طبعا مسائل صعبه جدا الإعلام ده مصيبة من فضلك. وبعدين كل الفنانين بقوا مشايخ، كل الفنانين بقوا مشايخ. ليلى علوي بتفتي، محمود السعداني مش عارف مين، علي الإمام، كله محمد صبح، كلهم بقوا مشايخ. سبحان الملك، ما عرفش علمهم منين. ده أنا لو اتكلمت في الفن يقطعوا رقبتي. بيتكلموا في الدين ليه؟ ناقص بقى شغل الشيخ ابراهيم بقى، خليك على جنب شويه. نعم طيب. الاخ بيقول من فضلك ذكر الجميع بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. حريص تخصيص سورة الكهف في يوم الجمعة ضعيف، الصواب فيه انها عامة في الاسبوع كله، فاقرأها بهذه النية. ما حكم الانتحار بسبب الجهل؟ يعني هو انتحر ولا لسه؟ الإمام ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال هل للقاتل توبة؟ يعني اللي له توبة؟ فقال لا. بعدين قال واحد ثاني قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فالتلامذة قعدة، شوف برضو العالم لازم يكون ذكي، افهم اللي قدامك، قلبه يعني. فقالوا له السؤال واحد وإجابتين مختلفين عكس بعض. قال الأول جاء يريد القتل، واحد مديه فبيشوف الحكم شكله إيه، لو كده خلص عليه. الثاني بقى قتل بالفعل وضمره بأنبه ويريد أن يتوب، فوسع له ضيقا، قال له تعالى توب، فشوف فرق خلاص. فلو هيس هاي انتحر هنقول له كاف ويخش النار ومخلد فيها، لو انتحر صلى الله أن يعامله برحمته. خلاص نكتفي بهذا. صلى الله سبحانه وتعالى وبحمده لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.